ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة، بلغنا في كتاب الحج إلى باب ما يفعله بعد الحلم، تكلمنا عن صفة الحج ثم باب ما يفعله بعد الحلم. قال: ثم يرجع إلى منى، يعني بعد الطواف والسعي إن أتى بهما في يوم العيد يرجع إلى منى، ولا يبيت لياليها، يعني ليالي منى، إلا بها، لأن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، فيجب على الحاج أن يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ويجب عليه أن يبيت بها ليلة الثالث عشر، يعني إن تأخر لم يتعجل يعني، فيرمي بها يعني بمنى الجمرة بعد الزوال من أيامه، فيجب أن يرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام منى، ويبتدئ وقت الرمي من بعد زوال الشمس ووقت أذان الظهر، فيرمي كل يوم من أيام منى كل جمرة بسبع حصيات. ومن أدلة هذه المسائل الأربع ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاء ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، ويبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة. ومن أدلة الابتداء بالجمرة الأولى وهي الصغرى التي تلي مسجد الخيف ورميها بسبع حصيات حديث عائشة السابق. أما استقبال القبلة عند رمي الجمار فلم يثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أحد من أصحابه رضي الله عنه، فإن تيسر للمسلم رميها مستقبل القبلة فذلك حسن، لما ذكره بعض أهل العلم من أنه يستحب استقبال القبلة عند أداء جميع العبادات التي يمكن استقبال القبلة عند أدائها، وإن كان الأيسر له رميها وهو غير مستقبل للقبلة رماها كذلك، وذلك حسن أيضا لما فيه من التيسير على المسلم في هذا الموقف الذي قد يكون فيه زحام ومشقة عظيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقبل القبلة عند رميه جمرة العقبة بل جعلها عن يساره كما سبق، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله في الصغرى والوسطى، لكن الكبرى لا يقف. قال: ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، أي يرميها كما رمى الجمرة الأولى، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله تعالى، ثم يرمي الجمرة العقبة ولا يقف عندها، وورد ذلك في حديث عائشة. ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق واليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة كذلك، أي يرمي الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة بسبع حصيات، وهذا مجمع عليه لحديث عائشة. فإن أحب أن يتعجل في يومين، أي إن أراد أن يستعجل في الخروج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رمي جماره، خرج قبل الغروب للشمس في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، وجواز التعجل في هذا اليوم مجمع عليه لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فإن غربت الشمس وبمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد، وهذا مجمع عليه لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وبمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وإذا أراد الحج التعجل وارتحل من مكانه ولكن لم يستطع الخروج من منى بعد الغروب، طبعا يكون في زحام سيارات أو ما شابه ذلك، فلا شيء عليه، لكن الكلام على من تأخر باختيار. ومن تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس وكان قد رمى قبل ذلك ثم رجع إلى منى في الليل لحاجة أو عمل، هنا لا يلزمه كذلك المبيت بها، وإن بات بها فلا يلزمه الرمي في هذا اليوم لأنه قطع نية العبادة وخرج من منى بنية أنه قد أنهى هذا النسك، فلا يضر بها الرجوع إلى منى أو بقاؤه في مكة بعد ذلك. طيب، فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته لأنه قد أنهى أعمال الحج والعمرة. طب إن كان مفردا، وإن كان مفردا ولم يكن أدى العمرة الواجبة من قبل أو كان يريد أن يأتي بعمرة بعد حجه، خرج إلى التنعيم أو إلى أي مكان آخر من الحل فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر كما فعلت عائشة رضي الله عنها، حيث كانت قارنة لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت من أعمال الحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، يذهب من التنعيم فتهل من هناك ثم تعتمر، فإن لم يكن له شعر استحب له أن يمر الموسى على رأسه، لأن الحلق من طب وبعضهم بعض أهل العلم طبعا هذا ليس واجب، مستحب لكن طالما ان الشعر غير موجود ف يعني لا يوم الرموش ولا شيء، لانه يسقط بعدمه كما يسقط بوجوب غسل العضو في الوضوء بفقد. وقد تم حج عمرته لانه قد انهى جميع اعمالهما، وليس في عمل القارن زياده على عمل المفرد، فليس على كل منهما سوى طواف واحد وسعي واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشه لما قرنت بين الحج والعمره: يسعك طوافك تحجك وعمرتك، كما في مسلم. لكن عليه على القارن وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعت. واذا اراد الكفول يعني الرجوع لم يخرج حتى يودع البيت من طواف الوداع بطواف عند فراغه من جميع اموره حتى يكون اخر عهده بالبيت، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفردن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا الطواف خاص بالحج، أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يفعله إلا في حجة الوداع، فلم ينقل عنه فعله ولا الأمر به في عمرة من عمره، لا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده، لأنه حينئذ ليس آخر عهده بالبيت بالطواف، ولأن الوداع عادة يكون آخر أعماله، فمن اشتغل بقى بالتجارة أو بشيء آخر فيعيد هذا الطواف. ويستحب له إذا طاف أن يقف على طوافه في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيت فيلصق خده وصدره بالملتزم، وهذا الالتزام هيئة من هيئات الدعاء، وهو مستحب لثبوت عن السلام عن بعض أصحابه رضي الله عنهم. قال: ويقول في أثناء التزامه: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتي عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. هذا الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، هو دعاء حسن لكن لا ينبغي للمسلم المواظبة عليه، ولما وقف في الملتزم لم يثبت، ويدعو بما أحد من الدعاء المسلم المقام، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء من أسباب الاستجابة الدعاء. وأحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخلص من توب إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، ويتخلص من المظالم، دخله من أسباب إجابة الدعاء. قال: فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا، لأن طواف الوداع واجب يجب عليه، وإن بعد بعث بدم، يعني أرسل شاة كفارة عن تركه للوداع، تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرك دما إلا الحائضة والنفساء، فلا وداع عليهما، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت عن الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض والخلفات طبعا النفساء. ويستحب لهما إلى الحائض والنفساء الوقوف عند باب المسجد حرام، والدعاء حال وقوفهما عنده، لأنه لا يجوز لهما دخول المسجد. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا يستحب لهما الذهاب إلى المسجد الحرام والوقوف عند بابه، لأن هذا لم يثبت. طيب، أبدأ أتكلم عن أركان الحج والعمرة. أتكلم عن أركان الحج والعمرة. قال: أركان الحج اثنان، أركان الحج اثنان، وهما: الأول الوقوف بعرفة، الركن الأول كبير جدا وقوف بعرفة، الحج عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، وهذا الركن مجمع عليه. ثاني طواف الزيارة، يسمى طواف الإفاضة، وهو طواف الحج ويسمى طواف الإفاضة، ومجمع على ركنيته لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. واجباته ثمانية: الأول الإحرام من الميقات لمن كان وراء المواقيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة إلى آخره، لا خلاف فيه. والثاني الوقوف بعرفة إلى الليل، النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة إلى غروب الشمس كما في حديث جابر وغيره، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. والثالث المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، لمن وصل إليها قبل نصف الليل. وذهب بعض أهل العلم لأن الواجب هو الوقوف بمزدلفة ساعة من الليل، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المدرس من صلى معنا الغداة بجمع وقف معنا حتى نفيض وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد اعتكفه، فالواجب ليس هو المبيت بمزدلفة وإنما الوقوف بها ساعة من الليل أو من طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، وهذا هو الأقرب. وهذا وإذا تأخر الحج في مسيره في عرفة بسبب الزحام فلم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، لا نستطيع أن نلزمه بشيء. فذلك من لم يجد مكانا بمزدلفة أو منعته الشرطة من الوقوف أو أجبره المطوف أو السائق على ذلك، هنا يجزئه المرور بها ولو وقف بها ولم ينزل من سيارته، أجزأ ذلك كذلك، لأن الواجب هو الوقوف، فكيف تم هذا الوقوف وكيف حصل أجزأه. قال: والرابع السعي لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله: لتأخذوا عني مناسككم. والخامس المبيت بمنى، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي التشريق. طيب صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، وإذا لم يجد الحاج مكانا بمنى تلاقيها جاز له أن ينزل في أي مكان من الحرم لتعذر المبيت بمنى، وإذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في منزله خارج منى فلا يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر في منزله، ولا يلزمه الرمي في اليوم الثالث عشر، بل له أن يتعجل أنه خارج منى. ولا ينبغي لمن لم يجد مكانا بمنى أن يدخل ليلا ويبيت في شوارعه ويتسبب في الزحام والإشكاليات، والإنسان يتقي الله ما استطاع. والسادس من الواجبات الرمي جمرة العقبة يوم النحر والجمرات الثلاث في الأيام في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، لأن صلى الله عليه وسلم رمى الجمار في هذه الأيام وقال: تأخذوا عني مناسككم. هذا الواجب مجمع عليه. السابع الحلق لما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم عن مناسككم. والثامن طواف الوداع لقوله: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني الطواف. وأركان العمرة الطواف فقط، وهو مجمع على ركنيته واجبتها ثلاثة: الإحرام من الميقات، السعي، الحلق. من الأدلة على وجوب هذه الواجبات في العمرة مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها في عمره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم. فمن ترك ركنا في الحج أو العمرة لم يتم نسكه إلا به، فمن ترك الوقوف بعرفة أو طواف الإفاضة فلا ليس يعني لم يتم حجه، ومن ترك واجبا يجبر الواجب بدم. ابن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرب دما. وذهب بعض العلم لأن من ترك واجبا متعمدا وجب عليه دم، وإلى أن من تركه جهلا أو نسيانا لا شيء عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استغفروا عليه. ومن ترك سنة فلا شيء عليه، السنة لا يجب فعلها. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، لأن ركن الحج الأعظم هو الوقوف بعرفة، لحديث الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، ووقته ينتهي بطلوع الفجر صباح يوم النحر. فيتحلل من فاته الحج بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه وعليه قضاء. وسبق أن الأقرب أن هذا إنما هو في حق من كان يؤدي حجة الإسلام أو كان مفرطا، أما من كان متنفلا ولم يفرط فالأقرب أنه لا يجب عليه القضاء أصلا. وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة اليوم الذي يعرف فيه الناس، وإن فعل ذلك نفر منهم فوقفوا في يوم العيد ظنا منهم أنه يوم عرفة فقد فاتهم الحج لتفريطهم، ويستحب إذا فعل الجماعة خلاص هو يوم عرفة، طب إذا فرط الباقي وقفوا في يوم آخر فقد فرطوا فلا يقبل منه. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما أبي بكر وعمر، لما في الصحيح لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. الحديث ضعيف جدا، لكن الأدلة يعني يستدل الاستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه بعموم الأدلة. الأدلة نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الموت. وبعضهم حكى أنه لا يستحب هذا لما في الصحيحين من عزيز النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وعليه فإن المسلم عند إرادته السفر إلى المدينة النبوية زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام، فإذا وصل، طبعا هذه المسألة من المسائل المختلف فيها كما أشرت قبل ذلك في الكلام حول في وأنا أتكلم حول هذه القضايا من الناحية العقدية، ونشرح كتاب اقتداء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام رحمه الله. باب الهدي والأضحية. قال: والهدي هو كل ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام، هذا سنة ولا يجب إلا بالنذر، وهذا مجمع عليه لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى الغنم في حج سنة 9 من الهجرة، وبعث بها مع أبي بكر، وأنه أهدى 100 من الإبل في حجة الوداع سنة 10 من الهجرة، وأنه أهدى 70 من الإبل في عمرة الحديبية. والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر، لما في الصحيحين من حديث أنس قال رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وهو لا يفعل إلا الأفضل، والأفضل فيهما أي في الهدي والأضحية الإبل إن أخرج البعير كاملا فلم يشترك فيه جماعة، ثم البقر إن أخرج كاملا، ثم الغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة. ويستحب دجاجة وبيضة، ويستحب استحسانها واستسمنها، القول تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ففسرها بعض السلف قالوا: استعظام البدن واستسمانها واستحسانها، ولا يجزي إلا الجذع من الضأن، يعني 6 أشهر فما فوق. ثبت ذلك عن سلم في تطحيبه: ولا يجزي كذلك إلا الثني مما سواه. ثني طبعا من الإبل 5 سنوات، ما بلغ 5 سنوات. وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمعز سنة، والغنم 6 أشهر، والبقر والجاموس 2 سنين. وثني الإبل ما كمل له 5 سنين اتفق أهل العلم، والثني من البقر ما له 2 سنين اتفق أهل العلم كذلك، والثني من المعز ما له 1 سنة. وتجز الشاة عن 1، تجزي يعني تجزي الشاة عن 1، ولو أن يشرك معه في الشاة إذا ضحى بها أهل بيته أو والديه أو غيرهم تورعا منه. لما في مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكبش ليضحي به فأخذه فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى به. وتجزي البقرة عن 7. لما في مسلم عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وتجزي البدنة عن 7، ولا تجزي في الأضحية والهدي العوراء البين عورها، الشيء التي يمنع من التضحية فيها العوراء، مصطة العين البين عورها، ولا تجزي العجفاء وهي الهزيلة التي لا تنقي، التي لم يبق لها مخ من شدة الهزال وليس فيها شحم من شدة ضعفه، ولا تجزي العرجاء البين ضلعها، ولا تجزي المريضة البين مرضها. هذه الأربع السابقة أجمع أهل العلم على عدم إجزائها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: ما يتقى من الضحايا؟ فقال: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. ولا تجزي العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعضاء القرن والأذن. وذهب بعض أهل العلم لأن غير الأربع السابقة وما في معناها تجزي في الأضحية لعدم ثبوت النهي عن غيره، وتجزي الجماء التي لم يخلق لها قرن، هذا مجمع عليه بين أهل العلم، لأنه نقص لا يتسبب في نقص اللحم ولا في العين، لا يخل بالمقصود. وتجزي البطراء التي لا ذنب لها فلم يخلق لها ذنب فتجزي قياسا على الجماء. وتجزي الخصي، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين موجوئين أي مخصيين، ولأن الخصي عضو غير مستطاب، وذهابه يؤثر في زيادة سمنه وكثرة لحمه، وهذا الحكم لا خلاف فيه. وتجزي ما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها مع الكراهة، لأن اشتراط السلامة من ذلك يشق، لأنه لم ينهى عن ذلك، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستشرف العين والأذن، تستشرف العين والأذن. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس والمعطر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم كانوا يفعلون ذلك. معقولة اليد اليسرى. والسنة ذبح البقر على صفاحها أي جانبها لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والسنة أيضا ذبح الغنم على صفاحها كذلك، لما في الصحيحين من حديث أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على صفاحهما، ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، لما روى النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قول اللهم هذا منك ولك لا تشرع عند الذبح لعدم الثبوت في السنة، ويستحب ألا يذبحها إلا مسلم لأنها قربة إلى الله تعالى، والأولى ألا يلي القربة إلا من كان من أهل القرب والمسلم، ولأن المسلم أعرف بشروط الذبح وسننه، وإن ولي الذبح كافر كتابي يهودي أو نصراني صح مع القراهة لأنه تحل ذبيحته، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل لأن المسلم ذبح أضحيته بيده وذبح أكثر هديه بيده، وإن وكل على ذبحها مسلما صح، هذا كله لا خلاف فيه. ويبتدئ وقت الذبح للأضحية والهدي والواجب والتطوع بعد صلاة العيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين حديث البراء قال من ضحى صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. طبعا هذا بالنسبة لأصحاب القرى والمدن، أما البوادي والأماكن التي لا تقام فيها صلاة العيد فيبدأ وقت الذبح في حقهم بعد مضي قدر زمن الصلاة، لأنه لا صلاة في حقهم، وجب الاعتبار بقدره. ويستمر وقت الذبح لآخر يومين من أيام التشريق، فينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق واليوم الثاني عشر من ذي الحجة، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، ويتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، ويتعين الهدي بقول هذا هدي، وإشعاره وتقليده مع النية نفعل تفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعطى الجازر أجرته منها، لا يعطى، لا يقال خذ اللحم مكان أجرة الذبح. في صحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال نحن نعطيه من عندنا، والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. ثبت عن ابن مسعود أنه أمر وكيله الذي بعث معه هديا أن يتصدق بالثلث وأن يأكل ثلثه وأن يبعث إلى أهل أخيه بالثلث، وإن أكل أكثر من الثلث جاز مش القسمة هذه، لابد أن يخرج الفقراء منها شيء. قال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هذا لم يخرج للفقراء منها شيء لم يجزئ، وله أن ينتفع بجلدها ولا يجوز له أن يبيعه، يبيع الجلد، ولا يجوز له أن يبيع شيئا آخر منها كاللحم أو الشعر وغيرها. فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل منها وحسى من مرقها، ولا يأكل من كل هدي واجب كهدي فوات الحج وترك الواجب وفعل المحظور لأنها وجبت جبرانا وكفارة عن تقصيره، فلم يجوز الأكل منها كبقية الكفارات، وكل ما كان من هذه الأنواع وجب في الإحرام أو الحرم فهو لفقراء الحرم، يعني لا يجوز توزيعه خارج الحرم إلا هدي المتعة والقراء، فيشرع الأكل منه، لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في شأن حجة الوداع وكانت حجت قارنة وحج بقية أزواجه متمتعات صلى الله عليه وسلم دخل علينا من النحر بلحم بقر فقلت ما هذا، فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، هذا صحيح. كما أنه تجب الصدقة من الهدي ولو باليسير، فإن أكلها كلها وجب أن يتصدق بما يصدق عليه اسم لحم كما في الأضحية، ويحرم على الحاج أن يترك هديه بعد ذبحه في مكانه لا يستفاد منه، لابد أن يؤخذ ويوضع في الأماكن التي تفيد الفقراء وتوزعه على الفقراء، ولابد أن يوكل من يثق به، من يثق به في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فدخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي، كما في مسلم. هذا الحديث يدل أن من أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا منذ دخول عشر ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته، سواء كان يريد أن يضحي عن نفسه أو عن غيره، أما من كان سيضحي عنه كأهل بيت المضحي الذي سيشركهم في أضحيته مثل من وكله غيره وأوصى إليه ميت بذبح أضحيته، ولا جماعة لا يمتنعون من الأخذ من الشعور والأظفار. ثم تكلم عن باب العقيقة قال وهي سنة، استحب المولود يعني كل مولود مرهون بعقيقته، فالنبي صلى الله عليه وسلم على الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، فاستحب أن يذبح عن الغلام الذكر يعني شاتان، واستحب أن يذبح عن الجارية وهي البنت شاة. ومن أدلة هاتين المسألتين حديث عبد الله بن عمرو السابق، واستحب أن تذبح يوم سابعه، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. واستحب أن يحلق رأسه عند ذبح عقيقته، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. ومن أدلة هاتين المسألتين ما ثبت عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق. بغض النظر بعض العلم يضعف هذا، لكن العمل عليه عند أهل العلم. واستحب أن يتصدق بوزنه، أي بوزن شعر المولود ورقا يعني فضة، لما روي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما عق عن الحسن: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا يشرع التصدق بوزن شعر المولود فضة، والله عدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عليه العمل. فإن فات يوم سابعه فلم يتيسر لولي المولود أن يذبح العقيقة ففي 14، فإن فات ذبح العقيقة في اليوم 14 لولادته يعني فات السابع ففي 21، لما روي النبي صلى الله عليه وسلم قال العقيقة تذبح لسبعة وأربع عشر أو 21، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. وينزعها أعضاء ولا يكسر، لا يكسر العظم، أي أنه بعد ذبح العقيقة إن أراد تقطيعها استحب له أن يجزئها ثلاثا بحسب أعضائه، فلا يكسر العظام عند تقطيعها، وإنما يقطعها مع مفاصلها فيجعل كل عضو وحده ثم تطبخ وتؤكل وهي كذلك، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يطبخ جدولا ولا يكسر منها عظم، لأن هذا من باب التفاؤل يعني بسلامة المولود. وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك من الأحكام بقى، كالسن الذي يجزي والعيوب التي يجب اجتنابها في الذبيحة ونحو ذلك، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. عموما العقيقة تشبه الأضحية فتقاس عليها، والله تعالى أعلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.